الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 52 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وما زلنا بصدد الحديث عن المبادئ والعبرات والعبر والأحكام التي تؤخذ من غزوة حنين. وصلنا إلى الحكم الثامن من هذه الأحكام والمبادئ التي تؤخذ من هذه الغزوة: متى يمتلك الجنود الغنائم؟ عندما تضع الحرب أوزارها. الجواب عن هذا السؤال: لا يمتلك الجنود الغنائم إلا بعد أن تقسمها الدولة عليهم حسب ما ترى، والدولة في هذا تتبع ما ذكرناه من أحكام الشريعة الإسلامية. فلو أن الحرب انتهت ووضعت الدولة يدها على الغنائم أيا كانت أنواعها ولم تقسم بعد هذه الغنائم، لا يجوز لأي من الجنود أن يأخذ من هذه الغنائم شيئا أو أن ينتفع لنفسه منها بشيء. وبناء على هذا، إذا بقيت هذه الغنائم دون قسمة حتى مرت عليها سنة، يعني حال عليها حول الزكاة، لا زكاة فيها، لأن هذه الأموال لم تقسم بعد ولم يعلم من هم مالكوها. قد يقول قائل: الدولة هي التي تملكها، الدولة شخصية اعتبارية وهي تمثل الناس الذين تتحرك الدولة وتتكلم باسمهم، وهؤلاء الناس لم تقسم عليهم الغنائم بعد، فلا يعلم أحد منهم ما هو حظه من هذه الغنائم. إذن هي أموال عامة، والأموال العامة التي من هذا القبيل لا زكاة فيها. نعم. وعلى رئيس الدولة أن لا يتأخر في تقسيمها على الغانمين إلا إذا وجدت المصلحة تقتضي ذلك، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبس هذه الغنائم في منطقة اسمها الجعرانة، وذهب إلى الطائف لم يقسمها. لماذا؟ كان ينتظر أن يعود بعض هؤلاء المشركين تائبين مسلمين، نعم، راجعين آيبين إلى الله عز وجل، وعندئذ يعيد إليهم أموالهم وغنائمهم. فإن أيضا رأى ولي أمر المسلمين ذلك فعل. أما إن أبى أن يقسم هذه الغنائم هكذا مزاجيا دون اعتماد على مصلحة، فهذا غير جائز، كما نص على ذلك الإمام الشافعي في الأم، وذلك أيضا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. طيب، فإذا قسم الإمام الغنائم وبدا له أن يسترجعها لمصلحة، هل يجوز له أن يسترجع شيئا من هذه الغنائم بعد أن قسمها؟ أظن أننا عرفنا الجواب من خلال عرض أحداث هذه الغزوة. لا يجوز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم الغنائم على أثر انتهاء غزوة حنين، جاء أناس من قبيلة هوازن وغير المسلمين. نعم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز لنفسه أن يستعيد ما قد وزعه على الغانمين من الأموال ليعيده إلى أصحابه، لكن ماذا صنع؟ جمعهم وذكر لهم هذا الأمر واستشارهم. نعم. يعني الحكم في هذا يعود إلى الناس الذين امتلكوا الغنائم، فإن طابت نفوسهم بأن يرجعوا هذه الغنائم أو شيء منها إلى ولي أمر المسلمين ليعيدها إلى أصحابها فعل، ولهم أجر كبير على ذلك. وإن لم يشاءوا ذلك فليس لولي أمر المسلمين أن يستلبها منهم عنوة. طيب، ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام استشارهم واستأذنهم، وقد احتاط النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب الذي تلقاه منهم. كيف؟ لما استأذنهم صاحوا جميعا طيبنا لك ذلك طابت نفوسنا إلى آخره. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ارجعوا إلى رحالكم، فإن لا نعلم من الذي طيب ومن الذي لم يطيب. نعم. فلما رجع كل إلى رحله أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل كل واحد واحد، نعم، هل طابت نفسه؟ هل طابت نفسه؟ وهكذا استرجع، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما طابت نفوسهم من تلك الغنائم. إذن هذا حكم هام ينبغي أن نتبينه وأن نعلمه قبل قسمة الغنائم. نعم، لا يجوز لأحد من الناس أن يستفيد شيئا من هذه الأموال رغم أنها مالها إليهم، لكن لم تقسم بعد، ويد الدولة عليها يد أمانة. طيب، ومن ثم قلنا إذا مرت سنة على هذه الأموال دون أن تقسم بعد لا زكاة فيها. طيب، فإن قسمت لا يجوز لولي أمر المؤمنين أن يستعيدها منهم أبدا إلا برضاه. نلاحظ من هذا الذي قلناه أيها الإخوة، قدسية الممتلكات. الإنسان عندما يمتلك متاعا ملكية شرعية صحيحة ملكيته لها ملكية مقدسة بشهادة من الله عز وجل، بشهادة من الشرع، يعني بشهادة من الله عز وجل، فلا يجوز العدوان على هذه الممتلكات أبدا بشكل من الأشكال. لكن إذا طابت النفس هذا شيء آخر. طيب، أيضا حكم من الأحكام الشرعية الهامة التي تؤخذ من أحداث غزوة حنين أحكام المؤلفة قلوبهم، نعم، والسياسة الشرعية التي تتبع أو ينبغي اتباعها تجاه المؤلفة قلوبهم. أولا، من هم المؤلفة قلوبهم؟ عند جمهور الفقهاء المؤلفة قلوبهم هم الذين دخلوا الإسلام حديثا. مفروض أن الذين دخلوا الإسلام حديثا لا تزال هنالك شبهات، ولا تزال هنالك يعني ربما ظروف تجعل إسلامهم غير راسخ في قلوبهم، فهم يحتاجون إلى أن تتألف الدولة الإسلامية قلوبهم، تسد الثغرات التي توجد في حياتهم. ربما كان هؤلاء الذين دخلوا الإسلام بحاجة إلى معونة مادية، يعني ضحوا بدنياهم في سبيل الدين. مطلوب منا أن نعوض عن هذه التضحية التي قاموا بها. ربما جاء من يحاول أن يسترجعهم إلى الباطل الذي كانوا عليه، نحاول جاهدين أن نصد أولئك الناس عن التغلب عليهم، وهكذا. هذا معنى المؤلف قلوبهم من جمهور المسلمين. هنالك من يرى أن الكافرين الذين يرجى إسلامهم هم أيضا يدخلون تحت اسم المؤلفة قلوبهم. بعض الفقهاء قالوا ذلك. طيب نحن هنا فيما يتعلق بغزوة حنين الواقع الحديث عن أناس دخلوا الإسلام، ووجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمهم وميزهم عن غيرهم بالعطاء، سواء الذين دخلوا الإسلام حديثا من أهل مكة وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، كانوا حوالي 2000 شخص خرجوا مع رسول الله مقاتلين وكانوا قبل أيام غير مسلمين بعد، هؤلاء مؤلف قلوبهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة خاصة، عندما وزع الغنائم ميز هؤلاء الذين دخلوا الإسلام حديثا من أهل مكة بأعطيات زائدة. كذلك الذين جاءوا من قبيلة هوازن المسلمين بعد أن وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال والغنائم على الآخرين، النبي عاملهم معاملة خاصة. رئيس قبيلة هوازن عندما جاء مسلما أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعطاء كبير جدا لم يعطي مثله لغيره. النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعل هذا بسياسة من عندي أم بوحي من عند الله؟ بوحي من عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لا في هذه القضية ولا في غيرها لا يتصرف إلا بمقتضى أمر من الله سبحانه وتعالى. ربما الباري عز وجل يأمره ويدله لكن يعطيه مجال واسع للتحرك ضمن نهج أمره الله عز وجل به. هذا التحرك نسميه قلنا السياسة الشرعية، لكن الموضوع بحد ذاته كليا إنما يأتيه بأمر ووحي من الله سبحانه وتعالى. من هنا كان المؤلفة قلوبهم نعم فئة من الفئات التي تستحق الزكاة، والبيان الإلهي ينص على هذا الاسم في كتابه. كلمة المؤلفة قلوبهم كلمة قرآنية. نعم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. نعم جعل الباري عز وجل للمؤلفة قلوبهم سهما خاصا من أموال الزكاة. عندما الدولة تقسمها والأصل في أموال الزكاة أن تقسمها الدولة، تجمع الدولة كل أموال الزكاة كلها بكل أصنافها نعم وتكلف من يحسب حساباتها الصادرة ثم الواردة، وتكلف من يوزعها على المستحقين طبق ما بين بيان الله سبحانه وتعالى. وعندئذ تطبق القاعدة القائلة إذا أعطيتم فأولوا. نعم عندئذ لا تكون عطاء الزكاة كالذي يفعله الشخص الذي يعني تبين أن الزكوي من ماله عبارة عن 100,000 ليرة أو نص مليون أو 1,000,000 ليرة نعم يوزعها على فئة كثيرة من الناس ينال كل واحد منهم شيء بسيط جدا لا يكاد يعني يفعل شيء لا ينهضه. نعم يقيم أوده لكن لا ينهضه من حال إلى حال، في حين أن السياسة الإسلامية في هذا تقوم على قاعدة إذا أعطيتم فأغنوا. طيب كيف يكون هذا؟ بأن تقوم الدولة بجمع الزكاة وبتوزيعها، لكن طبق القواعد الشرعية المرسومة المعروفة. في هذه الحالة ننظر إلى الإنسان الذي كان مثلا تاجرا ثم إنه أفلس وتحول إلى إنسان فقير، ما هو المقدار الذي يقيمه على قدميه لينهض فيتحرك فيعود بعد حين إلى ما كان عليه نعطيه هذا المبلغ. إنسان عليه قدر من الديون بالغة هذه الديون ما بلغت نعطيه ذلك. رجل كانت بيده صناعة ثم إن محله احترق وذهبت العدة والمكان، نعم نعطيه مبلغا من المال ييسر له استئجار محل وشراء أجهزة بحيث ينهض إلى عمله مرة ثانية، وبحيث بعد سنتين ثلاثة نحن نأخذ منه الزكاة. من هؤلاء أيضا المؤلف قلوبهم، هذا الحكم الآخر من أحكام الشريعة الإسلامية نأخذها من غزوة حنين. العاشرا وأخيرا نلاحظ أيها الإخوة في الخطاب الذي خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطب به الأنصار خاصة، نلاحظ فضل الأنصار ومدى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. لا شك أولا ينبغي أن نقول شيئا، أن الشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يجري من ابن آدم، ما قال يجري من الفسقة من الناس، ما قال يجري من عامة الناس دون خواصهم، قال يجري من ابن آدم مجرى الدم. كلمة ابن آدم شملت كل الناس، شملت حتى الرسل والأنبياء، لكن الله ميز رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن شيطانه لم يعد له سلطان عليه. لكن الصحابة ينطبق عليهم هذا الكلام ولا ينطبق؟ الاختلاف مراتبهم. فلا غرابة في أن نعم يدس الشيطان وسواسا إلى أفئدة بعض الأنصار، نعم، وأن يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أدركته الرحمة لبني وطنه لأقاربه، واضح كيف؟ نعم، وفي سبيل هذه الرحمة قد نسي أصحابه الذين ظلوا سنوات طويلة يقاتلون معه ويدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى. طبعا الشيطان عندما يوسوس بهذا إلى صدور من يوسوس بذلك إليهم، إنما يريد أن ينقلهم من الوسواس إلى الانتقاد، نعم. ولذلك قال أحدهم يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من يعطي أقواما ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني إلى ما قبل أيام كانوا كفرة كنا نقاتلهم وكانت سيوفنا تقطر من دمائهم، الآن أسلموا نسينا النبي عليه الصلاة والسلام وصار يكرمهم ويعطيهم كذا. هل في هذا الذي خطر في بال بعض الأنصار ما يعني يغض من مكانتهم عند الله؟ أبدا أبدا. الباري عز وجل جعل يعني الشيطان ابتلاء لنا سلطه علينا، هذه كل واحد الشيطان، لكن العبرة بواقع الإنسان، هل ينقاد للشيطان أم لا ينقاد؟ أما الوسواس فكلنا معرضون لذلك، هذا شيء. شيء آخر، تعالوا نستعد الخطاب الذي خطبه رسول الله فيهم على ما يدل. أولا يدل على شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار. ثانيا طبعا يدل على انتقاده عليه، شدة المحبة تقتضي شدة العتاب، نعم، يعني بمقدار ما تتحقق المحبة في قلبك لشخص ما بمقدار ما تعتب عليه إذا وجدت منه سوء ظن بحقك وأنت تحبه وتقدره، شدة الحب بسبب شدة العتب، نعم. كذلك هذا ما نراه في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا نجد؟ نجد الذوق العالي والإحساس الدقيق السامي جدا جدا جدا، واللطف المتناهي والحكم العالي. الحكم العالي جماع الأنصار وحدهم ولم يترك غيرهم من المهاجرين أو من أهل مكة يوجدون معه، هذه من حكمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كلمهم بما قد سمعتم، دل ذلك أولا على حبه لهم شديد، ثانيا دل على أنه يعني ينتقد أنهم هذا الموقف هذا التصور أو هذا الظن. ثم إنه يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم غبر حياته كلها وهو لا يلتفت إلى المال الذي يأتيه من هنا أو هنا شر ونقيض نهيا كل، رغم أن الباري عز وجل أعطاه الخمس، لكن الخمس أيضا كان يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. نعم. ونعود مرة أخرى إلى خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم بالأمس يعني أنا أود لو أن كل واحد منكم عاد إلى خطابه هذا فحفظه وحفظه أولاده. نعم. أطفالنا العاطفة عندهم مشبوبة، بجوز ناهي العقلية عندهم يعني لا تزال غضة، لكن العاطفة عند الطفل مشبوبة جدا. نحن ينبغي أن ننتهز هذه المرحلة في حياة الطفل، فنعم نجند عاطفتهم ونوظفها للتوجه إلى حب الله وإلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا نحن أيضا بحاجة إلى ذلك، نحن وأطفالنا بحاجة إلى ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أكيد أكيد تألم، تألم شوي إنه الأنصار هيك بنات بعضهم بعضهم عم يحكوا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا حط بجيبته شيء ولا أخذ شيء. نعم، فشوفوا كيف بدأ المصطفى عليه الصلاة والسلام. و طبعا تعلمون أنه دائما كان يبدأ خطابه بالثناء على الله، دائما بالحمد لله عز وجل والثناء عليه. ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم، شو هالكلام اللي بلغني عنكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة يعني فقراء فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي. نعم، فكانوا يقولون نعم لله ولرسوله المنة والفضل. سكت المصطفى صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى الذوق اللطيف، سكت وقال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار، قالوا نحن نجيبك نقول بلى لله ولرسوله المنة والفضل، مضبوط كلامك، أتيتنا ضلالا فهدانا الله بك. وهو بيرجع بيقول طيب ألا تجيبونني يا معشر الأنصار، قالوا يا رسول الله ماذا نجيب، قلنا، قال أما والله لو شئتم لقلتم، يعني في جواب، لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، يعني قولوا قولوا ردوا علي، أتيتنا طريدا فآويناك ومخذولا فنصرناك ومكذبا فصدقناك لك. فكان يقول لا 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 لله ولرسوله المنة والفضل. شوف هذه الفاتحة، أنا ما أقول أنه هي شطارة من النبي مشان حتى يمتلئ قلوبهم، لا 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 لا، النبي عليه الصلاة والسلام صادق في هذا الذي يقول، صادق تماما تماما في هذا الذي يقول، هذا حتم محب. نعم، ماذا قال يا معشر الأنصار أوجدتم في نفوسكم، يعني تألمتوا وكي وعتبتوا، هي معناتها أوجدتم، من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. ما اللعاعة؟ لعاعة عبارة عن نبات في الجزيرة العربية يعني أخضر طري طري جدا جدا، يخضر صباحا ويذبل مساء، يعني سرعان ما يذبل. فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مال الدنيا بهذا النبات الذي سرعان ما يذبل وييبس. يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعوا برحالكم إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. يذكرهم بالعهد، يوم بيعة العقبة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قالوا له يا رسول الله أرأيت لو أن الله نصرك أتتركنا وتعود؟ فماذا قال؟ قال لا، بل المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أنا خلص إذا رجعت عندكم ما بترككم. يقول لهم طيب أيهما أفضل، أن يرجع الناس بالشاة والبعير والنبي عليه الصلاة والسلام يلتفتون يمنة ويسرى وإذا هو قد تركهم، رغم أنه هو من أهل من؟ من مكة، نعم، وهو الذي نعم عندما خرج من مكة قال والله إنك لا أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك قد خرجوني قد أخرجوني منك ما خرجت. لكن حبه للأنصار أشد من حبه لوطنه الذي تركه. الناس راح يرجعوا بالشاة والبعير، بس أنتوا راح يكون معكم محمد عليه الصلاة والسلام. أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتعودوا إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به. ثم قال وهذا ما يدل على شدة حبه صلى الله عليه وسلم للأنصار، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، بس أنا مهاجر يعني اسمي مهاجر، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثاري والأنصار شعاري. الدثار هو الثوب الذي ترتديه فوق الثياب، مثل العباءة، مثل هذا الرداء. أما الشعار فهو الثوب الذي تلبسه ملتصقا بجسدك. الناس دثاري والأنصار شعاري، نعم. ولسوف تلقون أثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ما الذي فعل بهم هذا الكلام الذي قاله رسول الله؟ طرد الشيطان من قلوبهم شر وطرد، وملأ قلوبهم بمزيد من الحب، بأكثر من الحب الذي كان في قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغفروا الله سبحانه وتعالى من هذا الذي قالوا. ترى واقع المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا أم لا؟ لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام بماذا رجع؟ رجع ماذا كان حظه من هذه الغنائم؟ كله وزعه رسول الله في أولئك الناس، حتى الخمس عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وعاد إلى دار هجرته، نعم، يعيش بقية أيامه مع من؟ مع الأنصار. والآن مشوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ينطق وينبذ بكلمات هذا الخطاب. مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ينطق بهذا الحب منه للأنصار. ما الذي كان يمنعه أن يعود إلى مكة؟ سيحتفلون بمقدمه وسيسرون برجوعه، نعم، عاد إلى وطنه، وعاد إلى وطنه عزيزا منتصرا، نعم، لكنه الوفاء، لكنه الحب، نعم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يعلم الناس الوفاء، وخير من يعلمهم الحب الحقيقي. نعم. وتوفي المصطفى صلى الله عليه وسلم وليس له من نشد الدنيا لا الكثير ولا القليل أبدا. نعم. لذلك مثل مجال أن واحد يعتب عن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من هذا، ستجدون هذا سيمر بنا قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عدي بن حاتم رجع من بلاد الشام إلى المدينة المنورة لأنه وجد أن من الخير أن يتعرف على هذا الرجل، فإن كان ملكا فلن يخفى عليه أمره، نعم سيتركه، وإن كان نبيا سيتبعه. يقول فدخلت المسجد فمضى بي إلى السوق، استوقفته امرأة عجوز فقيرة مسكينة وقف لها طويلا. قلت هذا ملك، ملك ما بيعمل هيك. ثم عمد بي إلى داره، غرفة كلها تتراب فيها حشية من الليف، طراها صغيرة من الليف، يعني محشية ليف بدل القطن وبدل الصوف. نعم. قذفها إلي وجلسها هو على الأرض. قلت لا 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 أنت اجلس. قال لا، وأصر على أن أجلس عليها. قلت لنفسي لا والله هذا ليس بشأن ملك، وهذا متى؟ قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو كان اللي عم ينصح الأنصار بهذا الكلام قد ملأ جيبه وصندوقه وداره بالكنوز والمدخرات. هذا الكلام هو يعني كلام سياسي، كلام ما بيعبي الرأس، لكن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي الدروس التي تؤخذ من غزوة حنين. وتلاحظون أيها الإخوة أننا كلما وقفنا على غزوة ودرسناها واستفدنا من مبادئها وأحكامها ازددنا يقينا أولا بنبوة رسول الله، درجات اليقين ما تنتهي، وازددنا حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن ننتقل إلى غزوة تبوك. ما سبب هذه الغزوة؟ سببها ما بلغ المسلمين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الأنباط، يعني النصارى الذين كانوا من أهل الشام يفدون إلى الجزيرة العربية ويعودون تجارا. سمع المسلمون من هؤلاء الأنباط أن الروم قد حشدت حشودا كبيرة لقتال رسول الله، وأجلبت معها كثيرا من القبائل العربية النصرانية مثل قبيلة لخم وجذام وغيرهما. نعم. وأن الروم يستعدون لمقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الواقع كل ما سمعوا بمزيد من الانتصارات لرسول الله كل ما العداوة في قلوبهم تزداد ضراوة، يعني سبب الخوف على أنفسهم. نعم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جيشا كبيرا من الروم ومعهم كثير من القبائل العربية قد عسكرت بأرض البلقاء، يعني من أعمال الأردن، فندب. وكان عدد هذا الجيش الروم والعرب حوالي 40,000 مقاتل، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج. وكان الوقت لسوء الحظ أو لحسن الحظ، هكذا شاء الله عز وجل، أن يكون في أشد أيام الصيف حرا، كان في شهر رجب سنة 90 من الهجرة، قد بلغ الحر أقصاه، وكان الناس أيضا إلى جانب هذا في عسرة من العيش، وكانت ثمار المدينة قد أينعت في الوقت ذاته، وطابت هذه الثمار وظلال الأشجار امتدت، وكل شيء يغري بالبقاء في المدينة المنورة، ويحذر من الخروج منها إلى الصحراء الملتهبة. في هذا الجو النبي عليه الصلاة والسلام ندب أصحابه للخروج. كان عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج عم عليهم ولم يذكر الجهة التي يريد إليها حتى الأعداء ما يعرفوا كي يفاجئهم. لكن هنا الأمر اختلف نظرا لبعد المسافة ونظرا لعسر الوقت لشدة الوقت، أخبرهم حتى يستعد كل واحد منهم حتى يأخذ عدته. وهكذا كانت هذه الرحلة رحلة متميزة شاقة جدا. كان من آثار شدتها أنها ميزت بين المنافقين والمؤمنين المخلصين. المؤمنين الصادقين كلهم استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مبالين لا بالحر ولا بالشدة ولا بشيء، بينما المنافقين في مثل هذه الحالة يظهر النفاق، أخذوا يعتذرون، كل واحد يختلق له عذر. جاء أحدهم يقول: يا رسول الله، إنني أخشى على إيماني، أنا معروف بين الناس افتتن بالنساء كثير، وأنا أخشى على نفسي أن لا أصبر إذا رأيت نساء بني الأصفر، نساء الروم مغريات جميلات، فأنت عذرني مشان ديني أنا أخافها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعذره، وناس آخرون هكذا كل يختلق عذرا، بينما المؤمنون الصادقون كلهم استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والباري عز وجل سلط بيانه المعجز على هؤلاء وهؤلاء. شوف لما بيقول: فرح المخلفون بمقادهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لكن ما شاف النبي غير استنى له شوي هيك يقولوا. فالباري عز وجل عقب عليهم بهذا الكلام، عقب على ذلك الآخر اللي قال: أنا النساء بفتتن فيها ومدري إيش. باري سؤال: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني؟ سؤال: ألا في الفتنة سقطوا؟ الفتنة اللي خايفين منها وعوا فيها، هنا عفاني حال وعوا فيها، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وجاء أناس فقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ظهورا، يركبونها بدون يطلعوا، لكن ما معهم ظهور، والمسافة بعيدة ما بسم مشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتذر لهم أنه لا يجد لهم دواب يركبونها. عادوا وهم يبكون متألمين. الباري سبحانه وتعالى يوضح الفرق بين هؤلاء المؤمنين الصادقين وبين أولئك المنافقين. كان الصحابة أيضا أو كان المسلمون جميعا يعانون من شدة وشظف في العيش في هذه الفترة، والرحلة إلى تبوك تستنفد طاقة وتحتاج إلى نفقات كبيرة. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس أن يأتي كل بفضل ما يملك من مال، فكان كل واحد يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستطيع من عون لكي يجهز المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الجيش. لاحظوا ماذا يقول سيدنا عمر في هذا. والحديث يرويه الترمذي وغير الترمذي أيضا. يقول الراوي: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، أن نعطيه مزيدا من أموالنا، من فضول أموالنا، ووافق ذلك عندي مالا. وكان في هذه الفترة أثناء تجهيز جيش تبوك، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. نعم. قال فجئته بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت له مثله. نعم. وأتى أبو بكر بكل ما يملك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. شو بدي أحسن منه؟ أبقيت لهم الله ورسوله. نعم. فقلت في نفسي لا أسبقه إلى شيء أبدا، أنا بدي أسبق أبو بكر من اللي. هكذا يقول من؟ سيدنا عمر رضي الله عن الجميع. نعم. وجاء هؤلاء الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم البكائين. نعم. يطلبون من المصطفى صلى الله عليه وسلم ظهورا يركبونها فاعتذر، فراحوا عادوا باكين. نعم. حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم. كما يقول الله سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. شوف هذه الصورة، شوف صورة صورة المنافقين التي يرسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر رجب فيما يقارب 30,000 من أصحابه. فكيف كانت هذه الغزوة وماذا كانت عاقبتها؟ يبدو أن الوقت أدركنا. نختم درسنا بالدعاء كالعادة وسنتابع إن شاء الله. اللهم لك الحمد يا رب العالمين على كل نعمة تفضلت بها علينا، لك الحمد يا رب على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن جمعتنا في رحابك يا رب العالمين، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جعلت أفئدتنا أوعية لحبك وحب رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك أن تصلي في هذه الليلة الغراء على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة وسلاما دائما إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم تجل علينا برحماتك، اللهم تجل علينا بنفحاتك العلوية، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعلنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة يا رب ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، نحن معترفون بتقصيرنا وسوء حالنا، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك بحبنا لك وبحبنا لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن موقنون معترفون بأننا لن ندفع حقوق هذا الحب ولا شيء منه يا رب العالمين. نسألك اللهم بذلك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا ترد أكفنا خائبة عن سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اقبلنا جميعا تائبين آيبين عابدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اكلأنا بعين عنايتك، دبر أمورنا كلها بلطفك يا ذا الجلال والإكرام. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. متعنا جميعا يا رب بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. من طلب منا الدعاء له بالشفاء فنسألك اللهم أن تشفيه. ها نحن نستجيب لطلبه ونحن ندعوك يا رب العالمين استجب دعاءنا وحقق رجاءنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث، يا ربي بشرتنا فلا تحول بشارتك لنا يا ذا الجلال والإكرام إلى يأس. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث، اسقنا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك، لا تحجبنا عن كرمك بقبائح ذنوبنا ولا بقبائح أعمالنا، فأنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك ونتوسل إليك بالأطفال الرضع، بالشيوخ الركع، بالبهائم الرضع، بالبهائم الرضع أن تسقينا الغيث، أن تأمر سماءك فتمطر، وأن تأمر أرضك فتنبت، وأن تأمر الينابيع فتتفجر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ننتظر فرجك، ننتظر عطاءك، ننتظر المزيد من فضلك وكرمك وجودك، يا من يرانا ولا نراه، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، يا ذا الجلال والإكرام أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.